بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. باب ما يجتنبه من اللباس. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. قال: رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ هكذا ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد ترجم لهذا الباب ولما يأتي بعده بقوله: أبواب ما يجتنبه المحرم، أي من الثياب والخصال، وما يباح له أي فعله أثناء الإحرام. ثم بدأ بذكر الثياب، وهذا بعد أن بين لنا المصنف فيما مضى كيف يكون الإحرام، وما الأنساك التي يحرم بها المحرم، وما ينبغي لمن أحرم ممن ساق الهدي، وما ينبغي لمن أحرم ممن لم يسق الهدي. كل هذا بينه المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى، ثم بدأ يبين لنا ما الذي يلبسه المحرم يباح له لبسه، وما الذي لا يباح. هذه مسألة ينبغي أن يقدم لها بأن الإحرام من غاياته ومن أهدافه أن الإنسان يظهر في خضوع وخشوع وتبذل وتكسر بين يدي الله جل وعلا، ولذلك يترك الزينة ويترك التجمل وإنما يلبس ما يستر عورته وما يقيه شدة الحر وشدة القر. ولذلك يترك الترفه الذي يظهر من خلال لباس الثياب المعدة للزينة، ويترك الترفه من خلال مس الطيد وقلم الأظافر وحلق الشعر. كل ذلك لما كان مظنة الترفه طلب من الحاج أن يترك ذلك كله وأن يجتنبه. لكن لما كان أمر الرجال يختلف عن أمر النساء في مسألة العورة وفي مسألة اللباس، ولما كانت المرأة مفطورة مجبولة على الستر وعلى التجمل والتزين، أعفاها الشارع من كثير من مسائل الترفه، وأوجب عليها أن تغطي وتلبس من اللباس ما يغطي عورتها. والمرأة كما يقول الفقهاء كلها عورة إلا الوجه والكفين. لذلك جاء أمر الإحرام بالنسبة للمرأة مخالفا لأمر الإحرام بالنسبة للرجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب الناس وعلمهم بأمور الحج وأمرهم كيف يصنعون، كان من ضمن ما وجه إليه من السؤال ما يلبس المحرم. وما هنا أداة استفهام بمعنى ما الذي يلبسه، ما الشيء الذي يلبسه المحرم. الذي يلبسه المحرم أمور وأشياء كثيرة يباح له أن يلبسها، ومن لا وأما الذي لا يلبسه ويتجنبه شيء يسير أي قليل. ولذلك كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ومن بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما طرح عليه هذا السؤال ما يلبس المحرم عدل عن الجواب المباشر وأجاب بأسلوب الحكيم، مبينا كأنه يقول للسائل كان الأولى بك أن تسأل عما لا يلبسه المحرم، عما ينبغي أن يتجنبه المحرم، لأنه ميسور ولأنه قليل يمكن حفظه والإحاطة به ومعرفته. أما السؤال عن الذي يلبسه المحرم هذا أمر كثير، ولذلك لا يتأتى حصره في مثل هذه المواقف والإجابة على السؤال. لذلك عدل عن الإجابة عن السؤال بالإجابة عما يكون أكثر فائدة وأكثر نفعا، وهذا الذي يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم استخدمه القرآن واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في كتاب الله أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله ما بال القمر يبدو في أول الشهر هلالا ثم يكبر إلى أن يصير بدرا ثم يتناقص إلى أن يعود محاقا. يعني ما الحكمة في ذلك؟ ولما كان هذا من الأمور والظواهر الكونية والتي أوجدها الله تعالى لمصلحة ولحكمة، لذلك جاء الجواب من عند الله مشيرا إلى ما ينبغي أن يكون السؤال عنه. هذه مسألة قد لا يهتم بها كل الناس ولا يلزم أن يعرفها كل الناس، لكن الذي ينبغي أن يعرفه الناس من تغير شكل الهلال ومن تغير شكل القمر من هلال إلى بدر إلى محاق، أن ذلك جعله الله مواقيت للناس يعرفون من خلالها الأيام والشهور، ويعرفون من خلالها الحساب، ويعرفون من خلالها ما يجب عليهم فعله مثل الصوم والحج ونحو ذلك. ولهذا جاء الجواب: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. السؤال كان عن شكل الهلال، والجواب جاء عن الفوائد من المتعلقة من تغير الهلال، لذلك كان يعد هذا من أسلوب الحكيم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم، جاء الجواب: المحرم لا يلبس، فذكر المنهي عنه والمنفي ولم يذكر المباح لكثرة المباح وقلة المنفي والمنهي عنه وإمكانية حصره. هذا سبب ورود الحديث. نعم، هذا الذي يذكره الفقهاء من قولهم إن المرأة كلها عورة إلا وجهها، هذا لأن المطلوب منها أنها إذا صلت تغطي سائر جسمها ما عدا وجهها ويديها، فلما كان ذلك المباح لها في الصلاة عرف أن هذا ليس بعورة، لكن كونها تغطي إذا رأت الرجال هذا أمر آخر، لأن العورة التي لا يجوز كشفها بين الناس، المرأة تكشف عن وجهها وعن كفيها بين أهلها ومحارمها من الرجال، مما يدل على أن الوجه ليس بعورة. نعم، ما ورد أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا هذا وهذا، هذا حديث عائشة أو حديث أسماء، تكلم أهل العلم في اتصاله وقالوا إنه مرسل، لكن هذه القاعدة التي استنبطها الفقهاء، إنما استنبطوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمر بنا عما قريب، وهو أن المرأة لا تغطي وجهها، لا تنتقب ولا تلبس القفازين في الإحرام، مما يدل على أن كشف الوجه هو الأصل في الإحرام، وكذلك كشف الكفين هو الأصل في الإحرام، لكن ورد أنه إذا ما حاذى الرجال النساء لها أن تستر وجهها بشيء من الثياب، فإذا ما غادروها وابتعدوا عنها كشفته. وقوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تنتقب ولا تلبس الخفازين من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أن الوجه ليس بعورة، إذ لو كان عورة لأمر بتغطيته، فكشفه في الحج دليل على أن هذا هو الحكم. قال: لا يلبس المحرم، أو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس المحرم القميص، والمراد بالقميص هو الثوب، وما يخاط على هيئة البدن بحيث يستر الجسم واليدين، فإن طال سمي ثوبا، وإن قصر إلى نصف الجسم سمي قميصا، فالقميص والثوب شيء واحد. نعم. هي فصل على هيئة الجسم ولا لا؟ إذن داخل في المخيط. قال ولا العمامة، وإنما عبر عن العمامة بما يغطي الرأس، وعبر عن ما يغطي الرأس بالعمامة لأن هذا كان من عادة العرب، فالعرب كانوا يعتمون ويلبسون العمائم، فنهوا عن لبس العمائم سواء كانت بالقلنسوة أو بغير القلنسوة، والقلنسوة ما نسميها في أيامنا هذه بالطاقية التي تغطي الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بقلنسوة أو بعمامة أو بهما معا أو بكل ما يستر ويغطي الرأس. قال ولا العمائم ولا العمامة ولا البرنوس، والبرنوس هو الثوب الذي يخاط على هيئة الجسم لكنه يزيد على القميص بأن يكون فيه غطاء للرأس، ثوب يغطي الرأس والجسم، غطاء الرأس جزء منه يسمى بإيه؟ بالبرنوس. قال ولا السراويل، والسراويل هكذا ما يعرف لها مفرد في العربية، لا يقال سروال، وما يقوله الناس اليوم هذا يعد من اللحن، وإنما يقال سراويل، عرف هذا اللفظ مجموعا، والمراد به الثوب الذي يخاط بقدر نصف الجسم الأسفل سواء كان طويل الساقين أو قصير الساقين، يسمى كله بإيه؟ بالسراويل، وكل من البرنوس والقميص والسراويل كناية عن المخيط، ويلحق أيضا بالمخيط الجوارب جمع جورب، لأنه جاء النهي عن لبس الخفين، والعلة الموجودة في الخفين موجودة في الجوربين، وكذلك لا يلبس المحرم القفاز لأنه مخيط على هيئة جزء من الجسم وهو الكف، فهذا جاء النهي فيه بالنسبة للنساء وهو بالنسبة للرجال من باب أولى لأنه مخيط. قال نعم ايش هل ايه النعل هذا المخيط ليس هو المقصود، لان هذا ما خيط على هيئة الجسم، لان هذا خيط من اجل ان يستمسك، ان يستمسك اطراف النعل، يستمسك الشراك بالفرش فرش القدم، وليس هذا مرادا، وإنما المراد ما يخاط على هيئة الجسم، مثل اليوم عندنا الجزمة التي يصل ساقها يتجاوز الكعبين، أما لو لبس جزمة لا يصل ساقها إلى الكعبين فهذا لا بأس به في الإحرام، ولم يلتفت إلى المخيط الذي يفصل به الجزمة أو الحذاء أو غيرها، لأن هذه لا بد منها، ولأن هذه لا تدل يعني على ستر أو لا تؤدي إلى ستر جزء من الجسم. أما المنهي عنه هو الذي يستر القدم ويتجاوز الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين فلا بأس. نعم. إيه، النعل الذي يغطي مقدمة القدم وأسفل القدم وأطراف القدم ما دام لم يغطي الكعبين فلا بأس به. قال: ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس. الورس نبات يعرفه العرب، لونه أصفر، يستخدمونه صباغا ويستخدمونه طيبا، لأنه يتميز بأنه يصبغ إذا وضع في الثياب ويعطي الثياب رائحة. واختلف أهل العلم في النهي، يعني إيش العلة التي من أجلها نهي عن الإحرام بثوب مسه ورس. فمنهم من قال لأن الورس لونه أصفر، والرجل منهي عن لبس الثوب المعصفر، يعني المصبوغ بالصفرة، كالصبغة بالزعفران والصبغ بالورس والصبغ بالمعصفر، لأن المعصفر أيضا نبات يصبغ به. ولأن هذا كره، لأن هذه الملابس من خصائص النساء، يعني هذا اللون والصبغ بهذا اللون. ومن أهل العلم من قال إن الحكمة التي من أجلها نهي عن استخدام الثوب المصبوغ بالورس والثوب المصبوغ بالمعصفر لكونهما، وهكذا الزعفران لكونها طيبة. فمن قال إن النهي لمجرد اللون منع، وإن لم تبقى رائحة الطيب، لأن الحكمة والعلة اللون لا الطيب. ومن قال إن العلة إنما هي كونه طيبا، قالوا فيباح أن يلبس المحرم الثوب المعصفر أو الثوب المصبوغ بالصفرة إذا زالت الرائحة، إذا زالت الرائحة. قال: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. والزعفران أيضا نبت أو هو زهر لنبات له رائحة طيبة، يستخدم منه الطيب ويستخدم منه يعني في الطعام وفي الشراب، من الناس من يستخدمه طعاما ومنهم من يستخدمه شرابا ومنهم من يستخدمه يعني طيبا. فالنهي هنا إنما هو لكونه طيبا أو لكونه أيضا ذا صفرة يصبغ بها. قال: ولا الخفين، أي ولا يلبس المحرم الخفين. والخفين تثنية خف، والخف هو الحذاء الذي يغطي الكعبين، منه ما هو طويل ومنه ما هو قصير، لكنها تشترك في كونها تغطي الكعبين، تشترك في كونها تغطي الكعبين. فالخفان محرمان يعني لبسهما، وهذا أيضا من خصائص الرجال دون النساء. أما المرأة فلو لبست الخف لا شيء في ذلك، لأن مما يجب ستره ستر القدمين، فلو سترت القدمان بالخفين بالنسبة للمرأة فلا بأس، وإنما نهي عن ذلك الرجال. والعلة في ذلك كونه مخيطا، لأن المرأة لا تمنع من لبس المخيط بخلاف الرجل. قال رواه الجماعة ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين عند الإحرام، وعدم وجود النعلين يكون بأحد أسباب، إما عدم وجودها مطلقا أو أنها توجد لكن سعرها غال لا يجد قيمته، أو أن البائع غالى في قيمته، فهذه كلها تعتبر من عدم الوجود. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، أي يقطع ساق الخفين. وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أو اختلف فيها بعض أهل العلم، فذهب الإمام أحمد إلى أن المحرم لا يلبس الخفين، لكن إن لم يجد الخفين ولم يستطع أن يشتري نعلين، لم يجد إلا الخفين ولم يستطع أن يجد نعلين يلبس الخفين، قال ولا يقطعهما إذا لم يجد. والسبب في قوله أنه استدل بحديث ابن عباس، وسيأتي بنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم عرفة، قال في يوم عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وسكت ولم يقل وليقطعهما. قالوا فحديث ابن عباس يعتبر ناسخا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أنه لا يقطع، النسخ في القطع فقط، الأصل أن لا يلبس الخفين، فإن لبس فلا يقطع. هكذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن حديث لا تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا حديث ابن عباس مطلق، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مقيد بأن يقطعهما إذا أراد لبسهما، فيحمل المطلق على المقيد، أي من لم يجد نعلين فليلبس الخفين بشرط أن يقطعهما إلى أسفل الكعبين، يعني يحولهما من خف إلى جزمة عادية. وقالوا إن النسخ لو كان ثمة تعارض، وقالوا إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الجماعة وحديث ابن عباس وإن كان صحيحا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بين مسألة القطع، ولذلك أشار في يوم عرفة إلى مجرد الجواز. وكذلك بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يقولون هو من أصح الأحاديث فلا ينسخ ولا يقيد، يعني يلغى قيده ما دام هو أقوى وأرجح من حديث ابن عباس. وهي محل نزاع بين العلماء في الاستدلال، سيمر بنا إن شاء الله كلامهم مفصلا. واختلفوا أيضا في مسألة السراويل، لأنه جاء في الحديث أن من لم يجد سراويل من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قالوا هل له أن يلبس السروال أو السراويل هكذا كما هي، أو أنه يفتقها بحيث يحولها إلى إزار بدلا من أن تكون سراويلات مخيطة، يعني يزيل الخياطة. هذا أيضا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يلبس السراويلات كما هي ولا يفتقها ولا يغيرها، ومنهم من قال لا بد من فتقها وتحويلها إلى إزار ولبسها على هيئة الإزار بدلا من أن تلبس على هيئة السراويلات. والذي يظهر والله أعلم أن المحرم إذا لم يجد يلبس ذلك على سبيل الضرورة، ولا ضرورة ولا داعي لفتق السراويلات وتحويلها إلى إزار. لكن أيضا اختلفوا، هل لو لبس الإنسان الخفين ولم يقطعهما، ولبس السراويلات ولم يفتقهما، أتلزمه فدية للبس المخيط أو لا تلزمه؟ أيضا محل اختلاف بين أهل العلم، فمن أخذ بهذا الحديث قال لا تلزمه، واستدلوا على عدم اللزوم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم عرفة ولم يقل عليه فدية، ويكون حديث ابن عباس ناسخ لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والمحل مسألة خلاف. يقول أليس من أقوى من استدل بحديث الخثعمية أن الوجه ليس بعورة لأن الفضل كان ينظر إليها، وما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بستر وجهها؟ فرد البعض على هذا الحديث بردود ليست قوية، وبعضهم رد على المجوزين وقالوا هذا سفور. حديث الخثعمية قد لا يصلح أن يكون دليلا مطلقا، لأن الحديث حديث الخثعمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من المزدلفة من جمع من المزدلفة أردف وراءه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، وبينما هما في الطريق بدأ الناس يتعرضون بأسئلتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت امرأة خثعمية يعني من قبيلة خثعم، وكانت على جمال، وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو رجل كبير لا يقوى على الركوب ولا الظعن، أفتحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. وبينما هي كانت تسأل فكان الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه، وكان وسيما جميلا أيضا شابا، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، يعني نظر إليها ونظرت إليه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أخذ بوجه الفضل بن العباس وأداره. قالوا ولم يأمر النبي المرأة بأن تغطي وجهها، وهذا أحد الأدلة التي استدلوا بها. أقول إن هذا الدليل أخص من الدعوة كما يقول الأصوليون، لأن المرأة محرمة، وقد مر بنا أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، النبي قال لا تغطي، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فليس دليلا مطلقا، وإنما هو دليل في الحج فقط أن المرأة لا تغطي وجهها. أما أن يؤخذ هذا الدليل عام بحيث يقال إن المرأة لا تغطي وجهها مطلقا في غير الإحرام فهذا لا يصلح أن يكون دليلا، هو دليل للمحرم. واضح؟ حديث عائشة من قال بجواز كشف وجه المرأة قالوا هذا خاص بعائشة وأنها فعلته كنا يفعلنه، ولم يرد فيه أن النبي اطلع، مع أن اطلاع النبي محتمل لأن ركب النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون بعيدا عن ركب النساء، ومنهم من حمل ذلك على أن هذا من خصائص وخصوصيات أمهات المؤمنين لأنه مطلوب منهن يعني الستر. ومطلوب منهن يعني كمال الأمر أكثر من غيرهن. من حاول أن يجمع بين حديث الخثعمية وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولأن حديث الخثعمية يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع، وكونه لم يأمرها بأن تغطي وجهها مع أنه أدار وجه الفضل، حتى إن العباس رضي الله عنه روي أنه قال له يا رسول الله ارفق بابن عمك يعني كدت تلوي عنقه، فقال ماذا أصنع، رأيت شابا وشابا ينظر بعضهم إلى بعض أو ينظر كل واحد منهما للآخر. وعلى كل فمسألة العورة وكذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب خاص، لكن نحن هنا إنما نتكلم عن مسألة ما الذي يلبسه المحرم وما الذي لا يلبسه المحرم، فالمسألة متعلقة بأمور الحج دون إطلاق الحكم. قال رواه الجماعة، وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، والمراد بهذا المنبر منبر المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يخرج إلى الحج علم أهل المدينة بالمناسك وخطبهم خطبة طويلة بين لهم ما يجوز لهم أن يفعلوه وما لا يجوز لهم أن يفعلوه. قال وذكر معناه يعني معنى حديث ابن عمر في الأمور التي يباح فعلها والتي لا يباح فعلها. قال وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب، أي فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحرم يترك كذا وكذا وكذا. وهنا يقف العلماء يقولون إن حديث ابن عمر إن حديث الدارقطني الذي أخرجه عن ابن عمر يعني لا يحتاج منا إلى أن نقول ما ذكرناه في أول الدرس من أن هذا من أسلوب الحكيم، لأن الجواب جاء مطابق لإيه؟ للسؤال، حيث جاء السؤال عن ما الذي يجتنبه وجاء الجواب بما يجتنبه. ثم قال يعني الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث، الحديث كما رأينا أخرجه الجماعة يعني أصحاب الكتب السبعة، الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث. قال قوله ما يلبس المحرم، قال لا يلبس إلى آخره. قال النووي يعني في شرح مسلم قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس المحرم منحصر، فحصل التصريح به. وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال لا يلبس كذا، أي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر الذي يمكن حصره وترك ما لا يمكن حصره، أي ويلبس ما سواه، ما يلبس فأجاب بما لا يلبس، فأجاب بما ليس يلبس، ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على ما لا على ما يجوز. طبعا البيضاوي يقول هذا في شرحه أو في مؤلفاته في أصول الفقه، لأن هذا من المباحث التي عني علماء الأصول بها. قال: وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر، أي لأن ما لا يلبس أقل وأخصر وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السائل أن يكون حق السؤال أن يكون عما لا يلبس أو عما لا يلبس، لأن الحكم العارض في الإحرام المحتاج إلى بيانه، أو لأنه يعني ما لا يلبس هو الحكم العارض المحتاج في الإحرام المحتاج إلى بيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب. إذ الجواز يعني وهو لبس كل شيء، هذا هو الأصل، فلما كان هو الأصل المستصحب كما يقول علماء أصول الفقه أن من الأدلة استصحاب الأصل، لذلك كان المفروض أن يسأل السائل عما لا يلبس لا عما يلبس، لأن كل شيء يباح لبسه، وإذا استثني في الإحرام شيء فينبغي أن يستثنى ما لا يلبس، ولذلك ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس. قال: وكان اللائق وكان اللائق السؤال عما لا يلبس. وقال غيره، يعني غير من البيضاوي، هذا شبه الأسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، إلى آخر الآية. قال: فعدل عن جنس المنفق، يعني هم يقولوا له إيش الشيء الذي ننفقه، فجاء الجواب: أنفقوا على اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والوالدين. كأنه يقول لهم بدلا من أن تسألوا إيش الذي تنفقون، الإنفاق يكون من كل شيء، لكن الأولى أن تسألوا عمن تنفقون، فهذا فيه عدول عن السؤال إلى جواب آخر. ومثله أيضا كما أشرت في أول الدرس في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. قال: ويقرب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية. قال: فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم. قال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة، يعني هذا مما يستنبط من الحديث أنك إذا سئلت عن شيء فعليك بدلا من أن تجيب انظر إلى المصلحة وإلى الشيء الذي هو أولى معرفته من غيره فأجب عنه، ولو كان ذلك بزيادة عن المسؤول أو كان ذلك بتغيير مفهوم السؤال. قال: ولا يشترط المطابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عدل عن الجواب إلى جواب آخر. قال وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس اللي هي رواية ابن عمر التي أخرجها الجماعة. أما رواية الدارقطني التي فيها أن رجلا سأل ماذا يجتنب المحرم من اللباس يكون الجواب مطابقة. قال وأما على رواية الدارقطني المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم. وهذا في الحقيقة قوله فليس من الأسلوب الحكيم هذا عدم توفيق في الايه في التعبير، فإنه من الأسلوب الحكيم أيضا، لأنه ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فيه الحكمة. لكن إن قصد ليس من الأسلوب الحكيم الاصطلاحي فهذا يعني قد إيش يعذر فيه، لكن ما ينبغي أن يقال في أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ليس من الأسلوب الحكيم. قال فليس من الأسلوب الحكيم. وقد رواه كذلك أبو عوانة يعني في كتابه الذي استخرج به على مسلم والمشهور المعروف باسم مسند أبي عوانة. قال في الفتح وهي شاذة. من القائل؟ ابن حجر. قال في الفتح يعني رواية أبي عوانة التي وافقت رواية الدارقطني وهي السؤال عما لا يلبس المحرم، قال هي رواية شاذة، لأن رواية الجماعة جاءت بالسؤال عما يلبس المحرم فهذه مخالفة، والثقة إذا روى رواية يخالف فيها من أوثق منه يوصف حديثه بأنه شاذ. قال وهي شاذة. وأخرجه أحمد وأبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما. أراد بأبي عوانة وابن حبان لأن مسند أبي عوانة يلحق بالصحيح حيث إنه مستخرج على كتاب مسلم، وإلا فإن أبا عوانة لم يسمي كتابه بالصحيح، بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب. قال وأخرجه أيضا أحمد بلفظ ما يترك يعني المحرم من الثياب. قال وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به المرأة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك، لأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المخيط أو المحيط، والمرأة لا يحظر عليها لبس المخيط أو المحيط. قال وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، وسيأتي الكلام على ذلك. وقوله لا يلبس قال بالرفع على الخبر، يعني الحديث أن النبي لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس، ولم يقل لا يلبس بصيغة النهي، لكن العلماء يقولون هذا الخبر وإن جاء بصيغة الخبر بصيغة الإعلام إنما يراد به النهي، فهو خبر يراد به الإنشاء كما يقوله علماء البلاغة. قال وقوله لا يلبس بالرفع على الخبر الذي هو الذي في معنى النهي، وروي بالجزم على النهي لا يلبس المحرم. قال عياض يعني القاضي في كتابه الذي شرح فيه صحيح مسلم، واسم كتاب عياض إكمال الإكمال. قال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقد نبه بالقميص على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره يعني المحيط وبالخفاف على كل ساتر. قوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. طبعا كلام القاضي عياض كأنه يريد أن يقول إن غير ما ذكر يقاس على ما ذكر، فالفانيلا اليوم تقاس على الايه؟ على القميص، والطاقية تقاس على العمامة، ها، والجورب يقاس على الخف. هذا معنى قوله وبالخفاف على كل ساتر. قوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، قال الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. قال ابن العربي ليس الورس من الطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم، يعني كل شيء فيه طيب، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. ويختلف أهل العلم فيما يؤكل مما فيه رائحة طيبة، هل يحرم على المحرم مثل الهيل أو الهال والقرنفل الذي يطبخ به، أو بعض أنواع الفاكهة التي هي ذات رائحة زكية، هل يباح للمحرم أن يأكلها أو لا؟ والجواب الذي يبدو والله أعلم إنما حرم التطيب بها، أما إذا كانت من أجل الأكل وإن أعطت للأكل رائحة زكية فإن هذا ليس بممنوع إن شاء الله. نعم. إيش؟ معجون الأسنان استخدامه هذا لا لكونه رائحة، وإنما لأن هذا نوع من العلاج ونوع من إزالة الأوساخ، فهذا مما يزيل من الحواد مثل الصابون، استخدام الصابون والإشنان وغيرها من الحواد، إنما أبيح لأن ذلك يعني يزيل الرائحة الكريهة، وإزالة الرائحة الكريهة مطلوبة، فلذلك يعني عفي واعتذر ورخص في استخدامه. ولو وجد الإنسان معجون أسنان يعني خال من الرائحة، لأن رائحة معجون الأسنان ما فيها إلا رائحة النعناع، ولم يقل أحد إن النعناع من الطيب. قال هل يجوز القيام بعمرة لوالدتي من التنعيم لبيت الله الحرام، علما بأني من جمهورية مصر العربية وبالطبع أنا نويت العمرة لي من بلدي، فهل يجوز العمرة لوالدي من هنا؟ السؤال ما هو واضح، لكن الذي فهمته أنك ما دام نويت العمرة من بلدك وأديت مناسك العمرة ثم جئت إلى المدينة وتريد أن ترجع من المدينة إلى مكة وتريد أن تعتمر لوالدك أو لوالدتك فلتحرم من المدينة ما دمت في المدينة، إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك ثم جئت إلى المدينة وتريد أن ترجع إلى مكة لتعتمر فلتحرم من المدينة، لأنك مسافر إلى مكة بقصد العمرة سواء كان لك أو لغيرك، وما دمت تريد العمرة وأنت في المدينة فلا يجوز لك مجاوزة الميقات بغير إحرام، فإن تجاوزت الميقات بغير إحرام فعليك فدية وإن أحرمت من التنعيم. أما إذا كنت في مكة بعد أن أديت مناسك العمرة وأردت أن تعتمر لأحد أقربائك لمن توفي منهم وخرجت إلى التنعيم وأحرمت، فهذا إن شاء الله لا بأس به. طيب، قال: فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب، وظاهر قوله مسه تحريم ما صبغ كله أو بعضه، ولكن لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة، فإن ذهبت يعني الرائحة رائحة الورس أو الزعفران لبسه، خلافا لمالك، فإن مالك يمنعه مطلقا سواء بقيت رائحته أو زالت. قوله: إلا أن يجد نعلين، إلا أن لا يجد نعلين، قال في لفظ للبخاري: زيادة حسنة، بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما، وهي: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال: وفيه دليل على أن من وجد على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور. وعن بعض الشافعية جوازه، قالوا: لأن المحظور هو ستر الكعبين، وقد زال ستر الكعبين بقطع الخفين فيلبسهما. قال: والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل. قوله: فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هذا تعريف الكعب. وقد تقدم الخلاف في ذلك، وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذ لم يجد، وعند الحنفية تجب يعني الفدية، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وقت الحاجة. قال: وتأخير البيان عنه يعني عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا قال من قال بأن من لم يجد يلبس ولا تلزمه فدية. قال: واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين، خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي، ولأن الإمام أحمد رحمه الله يرى نسخ حديث ابن عمر بحديث ابن عباس. وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب، وهو من القائلين به، يعني أحمد ممن يقول بحمل المطلق على المقيد فيتعين عليه أن يقول به، لكن أحمد لم يغيب عنه ذلك، حيث اعتبر حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر فلم يحمل المطلق على المقيد. قال: وقد تقدم التنبيه على هذا في باب منع ما يصنع من أراد الإحرام. قال: ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حقيقة أن الجو اليوم يعني بارد شديد البرودة، ولذلك نقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله غدا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.